يقول الراجح المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة، والصحيح خلاف هذا. الصحيح أنه إذا زادت تجلس. هذا نعم الدين. خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادته، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء. هذا واحد. ثانيا، من متى تبتدئ الجلوس للحيض؟ تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم، فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال. ثالثا، ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا؟ نقول بعد مضي المدة التي قلنا أنها تجلس تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، ولها شيئا ولها حالان بعد ذلك. إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الإفراد، أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ إيش تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سببا لانقطاع دم الاستحاضة. أما متى توضأ؟ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبعد دخول وقتها، وإن كانت لصلاة غير مؤقتة فحين فعلها. وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا متى توضأ؟ إذا أرادت، أي وقت إذا لم يكن وقت نهي. وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت. ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم. يقول مالك رحمه الله فيما نقله عن أم عطية، وأخذناها، نعم أخذناها، وقلنا إن مسألة الصفرة والكدرة فيها خلاف، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد بأن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، سواء كانت منفصلة عن الحيض أو متصلة به قبل الحيض أو بعده، وأن هذا اختيار ابن حزم رحمه الله، وأنه نصره بأدلة قوية، وهو الذي اختاره أنا، لأنه أقرب إلى الصواب من جهة أن الحيض هو الدم المعروف، وأما هذه الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم أو مقدمة الحيض في أوله، وأن هذا أيضا أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة إلى 10 أيام 15 يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا، من حين ما يقف الدم تخرج القصة البيضاء. فنقول ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات، وفيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا في رواية البخاري لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وهو مطلق، فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. ثم قال وعن أنس أيضا أخذنا هذا وقالنا عن ابن عباس. طيب أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة أخذنا ما أخذنا. طيب في حديث أنس دليل فوائد، فيه فوائد منها جواز السمت. طيب فوائد حديث عائشة، من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض. مش مكتب لا يا. طيب هل أخذ ينبغي للإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟ أخذناه. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيره وغيرهما وقفه. هذه المسألة مسألة وطء الحائض، فوطء الحائض لا شك أنه حرام بنص القرآن. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومتى يرتفع هذا التحريم؟ قيل إنه يرتفع بانقطاع الدم، وقيل إنه يرتفع بالاغتسال. فالذين قالوا إنه يرتفع بانقطاع الدم قالوا إن الله قال لا تقربوهن حتى يطهر، والطهر هنا هو انقطاع الحيض. وقول فإذا تطهرنا أي من الحيض، والمراد بذلك أن تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك، وليس المراد الاغتسال. وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعها. وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف. والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فسمى الاغتسال اطهارا يعني تطهرا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، ولعله أصح للمرأة، لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. ولكن إذا فعل الإنسان فجامع في الحيض فهو آثم بلا شك، إلا أن يكون جاهلا فالجهل عذر، لكن إذا كان عالما فهو آثم. ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا شيء عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه أكثر من ذلك، والأصل براءة الذمة، فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين، لأنك إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه. ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا؟ والأصل احترام الأموال، ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل. فصار عندنا أصلا، الأول براءة الذمة، والثاني عصمة المال واحترام المال. فكيف نقول لهذا الرجل عليك كفارة ونخرج شيء من ماله بدون دليل شرعي؟ وقال بعض أهل العلم بل عليه الكفارة، لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والكفارة إما دينار أو نصف دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، يعني ما يزن مثقالا من الذهب أو نصف مثقال، وقيمته معروفة عند أهل الصرف. ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه، دينار أو نصف دينار. ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير اللي يكون في الكفارات يكون بين جنسين، طعام، كسوة، عتق مثلا في كفارة الأيمان. أما أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستقيم. ثم هل الحديث صريح في الوجوب؟ الحديث يقول يتصدق، فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب، والذنب لا يرفع إلا بواجب. لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدناء أو نصف، فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس؟ ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنده، ولذلك عجل عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن وطأ الحائض ليس فيه كفارة، وإن ولو صح الحديث لقلت به. ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه سعة من المال وكفر، فإن هذا يكون سببا لردعه عن العودة، عن العودة إليه، فإخراج الكفارة بلا شك أولى وأسلم من التبعة. طيب قلنا التخيير فيه إشكال، وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من الآخر، فيقال هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا أوجب الدينار وهذا على الكمال، أو نصفه وهذا على الإجزاء، فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال إن هذا التخيير ليس تخييرا تشهيا ولكنه تنويع، وأنه إذا كان الجماع في فور الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثما. نعم، ولكن اللي يظهر والله أعلم أنه على التخيير مطلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، في حديث طويل. هذا جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤال أورد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد، وذكرهم وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. للبه يعني عقل، يعني عقله. ما رأيت أشد تأثيرا على الرجل العاقل من المرأة. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فانتبهت النساء لهذا وقالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ فبين أن نقصان العقل والمراد بالعقل عقل الأشياء وضبطها، وليس العقل اللي هو ضد الجنون. بين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة كم؟ امرأتين، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وبين الله السبب، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل بمعنى تجهل أو بمعنى تنسى، وتذكر بمعنى تنبه، إن كانت جاهلة فبالتعليم، وإن كانت ناسية فبالتذكير، فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله الحكمة أن المرأة قليلة العقل، ما تعقل الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. أما الصلاة فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال هذا نقصان ديني، هذا نقصان ديني. فمثلا إذا حاضت المرأة سبعة أيام لا تصلي والرجل يصلي، صار أكمل منها دينا وأكثر منها عملا، فهذا نقصان ديني. ولكن هل تلام على هذا النقص الجواب لا، لأن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين: إن كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يدام عليه العبد، وإن كان لترك مستحب أو لترك معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه، ونقص لا يلام عليه. فإن قال قائل: المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله، ولو صامت لآثمت، فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول: نجعلها ناقصة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء ناقصين عن الأغنياء، عن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم فيما يرضي الله، وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه جبر كل صلاة 33. فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فجاء الفقراء يشكون، قالوا: يا رسول الله، إن أخواننا الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا احتجت المرأة قالت إنها لم تترك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصيام إلا بأمر الله، قلنا: هذا فضل الله، هذا فضل الله، وليس لك حجة على الله، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم والعبادة في الرسالة في النبوة في الولاية في كل شيء؟ فضل الله يؤتي من يشاء. استفدنا من هذا الحديث أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحسن الناس خلقا وأرحب الناس صدرا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن يناقشه الناس ولا يأنف من ذلك ولا ينهر ولا يكفه عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي للعالم إذا طلب أو إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبين ذلك بصدر منشرح، إن تبينت له الحكمة، وإلا يقول: الله أعلم. ومنها أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حارت لا تصلي ولا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا: أليس إذا حارت؟ والاستفهام هنا للتقرير. ومنها أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا، ولا تصوم نفلا ولا فرضا. وجه ذلك الإطلاق، والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. عندما جملة معترضة ذات السنة، وعن عائشة رضي الله عنها، نأخذ هذا ولا في أسئلة؟ نعم. لا تثاب بامتثال أمر الله، لكن تثاب ثواب الصلاة لا، لأن لو قلنا أنها تثاب ثواب الصلاة لم يكن هناك نقص. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. الكفارة الواجبة بالوطن سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج أو العمرة، إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن قول الراجح في القدرة والصفرة عدم الاعتداء بها، فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت الصفرة والقدرة قبل انقضاء عادتها؟
أين حتى وإن كان قبل انقضاء العادة.
طيب شيخ، يعني هو احتمال كبير وقد يحصل
لأنها
ترى الدم بعد
ذلك. إذا رأت الحكم يدور مع علة، الحكم يدور مع علة وجودا وعدم. نعم.
الشيخ
أحسن
الله لك، المرأة كانت عادة أن تصوم من كل شهر 3 أيام، والحيض منعتها من أن تصوم،
الحيض أو الحيضة؟
نعم.
الحيض أو الحيضة؟
الحيضة.
إيه يعني لأنك أنت قلت الحيض ومنعتها. طيب.
هل لها أن
لكن كيف تمنعها يا آدم؟
نعم.
أنت 30 يوم.
هي تريد أن تصوم فيها 10 مواقف يعني من الشهر، تريد أن تصوم
يعني هي آخر الثلاثة إلى آخر الشهر.
إلى آخر الشهر.
وأصابت الحيض.
نعم.
يقال إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها. وكذلك يقال في ستة أيام من شوال. اللهم صل وسلم.
النساء
هذا نعم نعم، لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه. يعني إنسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة قص 11 ركعة وآخر يصلي 3 ركعات لا شك أن هذا ناقص عن ذاك، لكنه نقص لا يلام عليه. نعم. نعم.
ما يقاس
عليه شيء الحائط؟ ما تقاس. أولا لا قياس مع النص. هل في قياس مع النص؟ نعم. جمعة.
شيخ أحسن الله عليك. بعض الناس يقولون في حديث ضعيف، يقولون نعم ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث يقول المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح.
نعم. إن كان هو غير صالح يعني فاسد فساد مطلق فيه خير من 1,000,000 رجل، وإن كان هو لا لو يعني ليس مثلها في الكمال فلا صح هذا القول.
إذا توضأت المستحاضة أول وقت ثم خرج منها الدم صلت الفريضة ورأت على الفريضة ثم في آخر وقت هذا الفريضة خرجت طوع مطلقا في آخر وقت الظهر أو آخر وقت العشاء.
نعم.
هل
لا
يلزم
أن
تعيد الوضوء
أم لا؟ لا ما يلزم. العلماء يقولون إن إذا توضعت للصلاة بعد دخول وقتها امتد الوضوء إلى آخر الوقت. لم أسمع. لا الأصل عدم الشك. الأصل عدم الشك.
هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟
نعم. هل
يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟
التي تجدها في الفرج. نعم. قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا برزت يجب أن تتطهر منها. إذا خرج إلى فخذها، إذا خرج إلى فخذين يجب عليها أن تطهر. لا ما عليها شيء. لقوله إذا رأت الماء، حديث أم سليم.
الرطوبة ليس الماء المرج.
هي رطوبة لكن هذه الرطوبة هل إنها إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا؟ يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء فلا حكم لها تنقض الوضوء بعد الأذان. اللهم صل على محمد. اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصية والفضيلة وراث المقام المحمود. طيب على ايش؟
وجه الدينار يكون
على وجه حتى لو قسناه على قيمة البلد فهو دينار أو نصف، وقيمة الدينار مهمة مثل قيمة نصف. نعم. ايش؟
امرأة صغيرة.
نعم.
يعني صغيرة في السن بلغت رمضان في
نعم.
رمضان.
طيب.
صامت يومين فقط وصار عيد وما اخبرتها اهلها.
يعني بلغت قبل العيد بيومين. وصامت.
نعم لا فترت يعني بعد ما عرف اهلها. اجبروها على
الفقر. لا يلزمها الا يومين. لا يلزمها الا يومين. لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم.
لا بس هي أتت حيلها ما تخبر أهلها.
إيش؟ إيش؟
هي كانت عندها حيل.
عندها إيش؟
تحجل ما تخبر أهلها.
إيه. يعني حابس متى؟
ما أدري بعد كم أيام الحدث. نغرنا على 6 أيام.
لكن هل حابت في السنة هذه؟
نعم.
قبل رمضان.
داخل رمضان.
في آخر رمضان.
رمضان.
كم من يوم؟
ما تعرف في
أيام
اللي
حدث،
بس ما أخبر أهلها إلا
بعد. ما يخالف أترك أخبرها هذا، لكن هل مثلا تقول إنها حاضت قبل العيد بيومين مثلا؟ يلزم يومين. حاضت قبل العيد ثلاثة أيام يلزم ثلاثة أيام.
لا قبل العيد بعيد ممكن زارنا حادث.
كم قبل العيد بكم؟
هي النساء على
هذا الشيء. ها؟
ممكن نسعى إن شاء الله. ما
أسألها.
أهلها إلا بعد ما.
المهم أسألها. وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد التي أفطر قبل العيد، وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء. نعم.
لو كانت الزوجة كتابية وطهرت من الحيض وأمرها زوجها بنت السابة لكنها رفضت، هل له إتيانها؟
الصحيح أن له أن يجبرها، له أن يجبرها، لأن هذه من حقوق الزوج. إنسان هو أقوى منها يشيلها ويحطها بمغسل. هذا حل ولا ما بحل؟ نعم. طيب. الآن بدأنا. بدأ الطلاب يسمعون. نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها؟ لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم. نعم. من أتى امرأته وهي حائض في رأس يتصدق أو بنصفين. طيب ما هو الدينار؟ نعم. ذهب وهمك إلى النصاب. نعم. ها؟ خطأ. نعم. مثقال منين؟ طيب يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب. الوحدة النقدية من الذهب دينار. وزينته مثقال. ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار. هذا لا يصح، لكن هي وحدة يعني نقدية الذهب زينتها مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم. الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يلاحظ. وإذا كان موقوفا يعني فلا يتم الاستدلال به على الوجوب ولا شيء. لكن هل يثبت الحكم او لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي هل هو حجة ام لا. طيب وهو كذلك ان قلنا بانه حجة صار حجة ووجب العمل به والا فلا. قوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل نور، ما معنى الكلام؟ لا معنى الجملة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، هل هو استفهام؟ وهل المراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي الاستفهام أو أم ماذا؟ هل الاستفهام تقرير؟ يعني أليس قد تقرر أنها إذا حاضت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحيض؟ لبيان نعم وأن ذلك قد تقرر تمام. ولماذا قاله الرسول أسامة؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم يعني ردا على قولهن ما نقصان دينه، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها بل إنها امتثلت أمر الله بترك الصوم والصلاة؟ إبراهيم يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام. واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا الضمير هنا يعود إلى الركب أو الجماعة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد خرج بزوجاته كلهن وأحرمنا بعمرة متمتعات بها إلى الحج، ومنهن عائشة. فلما بلغوا سرف وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها لماذا، فأخبرته بأنها حاضت، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها حتى تتأسى، لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة. ويشير إلى هذا قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليهم. وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا وما يبكون مثل أخي، ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بك وليس الأمر بيده، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي الأمر هنا للإرشاد، ويبقى إذا كان الإرشاد يبقى ما كان مأمورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبا وما أمر به على سبيل الاستحباب يكون مستحبا. ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإباحة، يعني لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقول الحاج المراد به الجنس، يعني فيشمل الذكر والأنثى، غير هذا استثنى من عموم الأحوال، أو من قوله ما فيه ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أن لا تطوفي بالبيت يعني طواف القدوم، لأنها ستقدم وهي حائض. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السعي، لكنه ذكره مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. وكذلك البخاري ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت. وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الأخرى. وقول حتى تطهري، حتى للغاية، حتى تطهري من الحيض. والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم، متى انقطع الدم فتلك الطهارة، وما بعد انقطاع الدم ليس بشيء، سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة، متى انقطع الدم دم الحيض المعروف فإنها تكون طاهرة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. قبل أن نأخذ فوائده، جاء به المؤلف رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها، لأن عائشة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على العمرة، لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام اجعليها عمرة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم العمر، ولأنه لم ينتقل إلى نسك آخر بل إلى نسك إيش مفضول يا أخوان، إلى نسك مفضول، لأن الإنسان ينتقل من التمتع إلى القران، والتمتع أفضل. وليس كالذي يحول الإفراد أو القران إلى تمتع، لأن هذا ثبت في السنة، لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول إلى نسك أفضل، ولا أشكال فيه، يعني تحول القارن إلى متمتع أو المفرد إلى متمتع لا أشكال فيه، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق ذلك. لكن إشكال أن ينتقل من تمتع إلى قران، فنقول عند الضرورة لا شك في جوازه، وذلك فيما إيش إذا حاضت المرأة وتعرف أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة. ومن ذلك لو خاف الإنسان فوت الوقوف بأن جاء متأخر وأحرم بالعمرة ثم خاف أن يفوته الحج، فإنه هنا يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعة، بمعنى أن الإنسان يدخل الحج على العمرة مع ساعة الوقت؟ هذا محل نظر، ولولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز. فإن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية أو الحسية، فهذا القول أقرب الصواب بلا شك. ووجه ذلك أجيب أنه انتقال من فاضل إلى مفروض. والأعمال الشرعية إذا كانت واجبة لا يمكن أن ينتقل من مفعول من فاضل إلى مفعول أبدا، بخلاف المفعول إلى الفاضل. ومن فوائد الحديث أن القارن فعله كفعل المفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تطوف مرتين وأن تسعى مرتين، بل قال افعلي ما يفعل الحاج. وهذا القول هو الراجح، أن القارن كالمفرد سواء في إيش؟ في أفعال الحج، فلا يلزمه طوافا وسعيا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، ولقوله لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك أن يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحسب له نسكان والمفرد لا يحسب له نسك، وأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. طيب، وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارنا، بمعنى أن الرجل أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه؟ هذا فيه نظر، يعني فيه خلاف. فمن العلماء من يقول لا بأس بإدخال العمرة على الحج، ومنهم من قال لا يجوز، والصحيح جوازه، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بالحج أولا لقول عائشة رضي الله عنها وهي تقسم الناس لإحرامهم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحج، وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج. وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج. وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله، فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج. ثم نقول القول بأنه لم يستفد ممنوع، لأنه استفاد نسكين فهو مستفيد. عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة على الحج، أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطوف لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي، ما دامت العمرة لم تتم فله إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا. أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر، إما ناسيا أو جاهلا، ثم أدخل الحج على العمرة، فعلى المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح، لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، وهذا لا يصح. والإفتاء بهذا فيه صعوبة، أن يأتي الإنسان من مسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت بلا حج، وليس هناك دليل واضح في هذا المسألة، إلا أنه يقال إذا لم يبق إلا الحلق أو التقصير فقد تم النسك، فكيف يصح إدخال الحج عليه؟ في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه ترك، ولما شرع في النسك لما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فدية، بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية احتياطا. وأما أن نقول لا صح فيه نظر. المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة، كذا السعي، الوقوف، المبيت، الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو إيش؟ أنه لم يسبق طواف. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح.
أيها الإخوة، إخوانكم